سلام لك أيها المستمع العزيز، هذا الشريط الذي بين يديك هو تكملة للأشرطة السابقة حول الموضوع الهام جدا، وهو الأرضية المشتركة بين المسيحية والإسلام في موضوع يدور حول حقيقة صلب السيد المسيح. وقد تحدثنا في الأشرطة السابقة عن الفداء كالحل الحكيم الإلهي بين العدل الإلهي والرحمة الإلهية، وقد تناولنا في السابق الاعتراضات على صلب المسيح من عدة زوايا، ونأتي اليوم إلى جانب آخر وهو التناقض بين سورة النساء آية 157 ومع غيرها من آيات القرآن الكريم. فقد ورد في سورة النساء آية 157 ما يلي: وقولهم، يقصد اليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هي في الآية، والواقع أن هذه الآية تتعارض مع بقية الآيات القرآنية الأخرى التي تكلمت عن موت المسيح، ومنها سورة آل عمران آية 55 التي تقول: مكروا، أي اليهود برضو، ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فمن هذه الآية يتضح أن السيد المسيح قد توفى قبل أن يرفع للسماء، إني متوفيك ورافعك. وأيضا في سورة مريم آية 33 يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فمن هذه الآية أيضا يتضح أن المسيح مات قبل أن يبعث حيا، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ترتيب. كذلك في سورة المائدة آية 117 يقول: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن هذه الآية أيضا يتضح أن المسيح توفى على أيدي اليهود وكان الله رقيبا عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن ماذا يقول المفسرون بخصوص هذا التعارض بين سورة النساء آية 157 وبين بقية الآيات القرآنية هذه؟ الواقع أن المفسرين لهم عدة آراء مختلفة، نورد بعضا منها فيما يلي. الرأي الأول أن هذه الآية تنفي قتل المسيح وصلبه، ده أول ما يخطر بالذهن، يعني بتنفي قتل المسيح وصلبه. الآية بتاعت 157 اللي بتقول وما صلبوه وما قتلوه، فالواضح بتاعها ظاهريا انها بتنفي قتل المسيح وصلبه. وللرد على هذا الرأي، إضافة إلى ما ذكرناه في لقاءاتنا السابقة في الأشرطة السابقة، نقول: واحد، رغم أن هذه الآية في ظاهرها تنفي قتل المسيح وصلبه، ولكنها لم تنفي موته، فلم تقل الآية عن السيد المسيح ما أماتوه، بل قالت ما صلبوه، ولم تقل وما أماتوه يقينا، بل قالت وما قتلوه يقينا. في فرق بين الإماتة والقتل والصلب. أما في سورة آل عمران فنقرأ إني متوفيك. وفي سورة مريم تقول يوم أموت. وفي سورة المائدة ولما توفيتني. فهذه الآيات مجتمعة تؤكد وفاة السيد المسيح أو موته، كما ثبت ذلك من تفسير الرازي والسيوطي وغيرهما الذين فسروا الوفاة أنها الموت. وانظر في ذلك تفسير الرازي الجزء الثاني صفحة 457، وأيضا كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 116. والواقع أنه سواء صلب المسيح وقتل أو مجرد مات، فالحقيقة واحد في جوهرها، أن المسيح مات عن خطايانا كما يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى إصحاح 15 آية 3، يقول مات عن خطايانا. إذن فليست القضية في التعبير بين قتل وصلب أو موت، بل في جوهر الموضوع ذاته، علما بأن قتل النبيين بغير حق هو خطية اليهود الشنعاء بحسب شهادة القرآن الكريم نفسه. في سورة البقرة آية 61 تقول كانوا يكفرون بآيات الله، يعني اليهود، ويقتلون النبيين بغير الحق. إذن فالآية 157 من سورة النساء وإن كانت في ظاهرها تنفي القتل والصلب، ولكنها لم تنفي موت المسيح ووفاته التي هذا الذي شهد به في سورة آل عمران وسورة مريم وسورة المائدة. كما أن هناك فريق آخر من المفسرين لهم رأي آخر، وهو أن آية سورة النساء 157 تكذب ما أشاعه اليهود بأنهم قتلوا المسيح، مش بتنفي لكن بتكذب الإشاعة بأنهم قتلوا المسيح. فنقول لهؤلاء العلماء الأفاضل، طبعا لأصحاب الرأي ده بعض المفسرين من العلماء المسلمين، نقول لهم أن موت المسيح ليس كذبة أشاعها اليهود حتى يكذبها القرآن الكريم، بل على العكس فإنه يشهد أن اليهود هم قتلة الأنبياء كما في سورة آل عمران آية 112، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وطبعا ده بيؤكد سورة البقرة 61 كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وربما كان قصد القرآن الكريم أن ينفي القضاء على المسيح بقتلهم إياه، إذ يقول في سورة آل عمران 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. إذن فالآية الكريمة لا تكذب ما أشاعه اليهود بأنهم قتلوا المسيح، بل تنفي فكرة أنهم قضوا عليه وما قتلوه يقينا. والدليل على ذلك أن الآية الكريمة لم تتضمن النصارى مع اليهود في نصها، وكذلك لم ترد بالقرآن الكريم أي آية فيما يقوله المسيحيون عن أن المسيح قد صلب فعلا، يعني ما فيش آية بتقول أن النصارى بيقولوا المسيح صلب، لكن هو بينفي ان اليهود يقولوا ان احنا قتلناه وقضينا على رسالته وقضينا عليه، لا. وهناك ايضا لعلماء المسلمين رأي ثالث، وهو ان آية سورة النساء 157 هذه تنسخ بقية آيات وفاة المسيح، يعني بيقولوا ان دي نسخت وما صلبوه وما قتلوه، فبتنسخ آيات آل عمران وخلاف مريم وخلافه، رأي وجيه ولكن دعنا نناقشه. أولا معنى كلمة تنسخ أي تلغي، دي بديهية، فكأن آية سورة النساء بحسب رأيهم قد ألغت الآيات الأخرى الخاصة بوفاة المسيح أو موته، وده رأيهم. ولا رد على هذا الرأي نقول: واحد، بصرف النظر عن أن مبدأ الناسخ والمنسوخ غير موجود في المسيحية، ولكنه مبدأ مقبول في القرآن الكريم بحسب ما جاء في سورة البقرة 106: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بأحسن منها أو مثلها. يعني لو إحنا غيرنا آية أو نسناها للرسول يبقى هنجيب واحدة زيها أو أحسن منها. ولكن دعنا من التعليق على كلام هذه الآية بصرف النظر عن ذلك. يندهش البعض كيف أن الله يغير كلامه، علما بأن هناك آيات قرآنية أخرى تقول لا تبديل لكلمات الله، في سورة يونس آية 64، وأيضا لا مبدل لكلمات الله في سورة الأنعام 34. يبقى إزاي بقى ينسف، يعني يغير ويبدل؟ صعب شو. وآخرون قالوا: كيف أن الله يجعل الرسول ينسى كلامه؟ ده كلام، والرسول أولى بأن يحفظه في صدره، فقد جاء في سورة العنكبوت آية 49: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طب إذا كان ده يبقى محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، فكم يكون في صدر الرسول نفسه؟ وقال آخرون: كيف يمكن لكلام الله أن ينسخ أو يتغير وهو مكتوب في لوح محفوظ من الأزل كما جاء في سورة البروج آية 22: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طب إزاي يغير اللوح المحفوظ من الأزل؟ صعب شوي. ثم كيف يأتي الله بأحسن منها في قوله نأتي بأحسن منها أو مثلها؟ سؤال: كيف يأتي بأحسن منها؟ هل عند الله كلام حسن وكلام غير حسن وكلام أحسن، حتى تكون هناك مفاضلة بين حسن وأحسن منها؟ ما علينا من كل هذا الكلام، فليس هذا موضوع بحثنا. ولكن ما أريد أن أوضحه هو أن مبدأ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لا يقع إلا في الأحكام التشريعية فقط. هذا رأي علماء المفسرين، بينسخ الأحكام التشريعية ولا ينسخ الأخبار التاريخية. تتنسخ إزاي الأخبار التاريخية؟ فلا يستطيع أحد أن يلغي أحداث التاريخ الثابتة، فبحسب الآيات القرآنية الأخرى يتضح أن المسيح قد مات فعلا قبل أن يرتفع إلى السماء. الكلام ده واضح زي ما قلنا في سورة آل عمران آية 55: مكروا، أي اليهود، ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فمن هذه الآية يتضح أن المسيح قد توفى تاريخيا قبل أن يرفع على السماء. كذلك في سورة مريم آية 33: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم ولدت بعدها أموت بعدها أبعث حيا. ومن هذه الآية يتضح أن المسيح مات قبل أن يبعث حيا. وفي سورة المائدة 117: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن هذه الآية أيضا يتضح أن المسيح توفى على أيدي اليهود وكان الله رقيبا عليه. دي نقطة تانية. نقطة تالتة: ثم أن مبدأ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يفيد أن الآيات التي تأتي في الآخر تلغي الآيات السابقة لها وليس العكس، أي لا يصح أن الآيات القديمة تلقي الآيات التي سوف تأتي بعدها. منطق. ولو نظرنا إلى سورة النساء التي تقول وما صلبوه وما قتلوه، نجد أنها قد أتت سنة 3 هجرية، أي قبل سورة المائدة التي أتت سنة 10 هجرية، اللي بتقول إيه؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طب إزاي الآية اللي جت في 3 هجرية تنفي آية جت يوم 10 هجرية، بينهم من بعض 7 سنين؟ يعني لسه هتيجي، هينفي اللي لسه هيجي؟ دي نقطة. فبحسب مبدأ الناسخ والمنسوخ، فإن الآية الواردة في سورة المائدة اللي هي توفيتني، فلما توفيتني بخصوص موت المسيح، تلغي الآية الواردة في سورة النساء اللي بتقول وما قتلوه وما صلبوه. شفت؟ مش العكس، لأن دي كانت بعد دي ب7 سنين. يبقى إذن لما توفيتني بتلغي وما قتلوه وما صلبوه، وبهذا يتأكد موت المسيح ويلغى أي لبس بخصوص هذا الأمر. هذا كان بخصوص الرد على الرأي القائل بأن آية سورة النساء وما صلبوه وما قتلوه قد نسخت آيات الوفاة اللي في آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة المائدة. ونأتي الآن إلى بيت القصيد، وهو ما هو التفسير السليم لهذه الآية الكريمة من سورة النساء آية 157 بخصوص قتل المسيح من عدمه؟ نقولها تاني، سورة النساء آية 157 وقولهم أي اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هل هناك فعلا تعارض بينها وبين بقية الآيات الدالة على موت المسيح اللي في سورة آل عمران ومريم والمائدة؟ للرد على ذلك والإجابة على ذلك نقول: واحد، لا يقبل أن يكون في القرآن الكريم تعارض، مفيش حد بيقبلها من جميع المسلمين. ولهذا جاء في سورة النساء آية 81 ولو كان من عند غير الله، يعني القرآن، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن المسلمون لا يقبلون أن هناك اختلاف في آيات القرآن. ما ليه؟ ولكن التعارض هو في تفسير المفسرين الذين يفسرون الآيات بحسب وجهات نظرهم التي كثيرا ما تتباين وتختلف بعضها عن بعض. 2، إذن ينبغي أن نتفهم القرآن جيدا كما يأمر القرآن نفسه بذلك، إذ يقول في سورة النساء 81 أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون يعني يفهموا كويس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على فكرة نفس هذا الكلام بتاع الآية دي جاء أيضا في مواضع أخرى، في سورة محمد آية 24 وفي سورة المؤمنون آية 68 وفي سورة صاد آية 29. دي نقطة ثالثة، لازم نفهم القرآن كويس. ونقطة ثالثة، ولكي نتفهم هذه الآية الكريمة ونتدبرها جيدا علينا أن نناقشها من عدة جوانب لندرك معناها ومقاصدها جيدا. والواقع أن هناك 4 جوانب نستطيع من خلالها أن نبلغ مقصدنا. الجانب الأول، عشان نفهم الآية دي لازم نناقشها من الجانب اللغوي، وده الجانب الأول. فمن الناحية اللغوية يفهم معنى شبه لهم الواردة بآية النساء 157 بمفهوم أنه قد ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه وتخلصوا منه ومن رسالته إلى الأبد، وليس بمعنى أن الله ألقى شبهه على إنسان آخر كما سبق أن أوضحنا في الأشرطة السابقة. هذا ما أؤكده هذا ما أكده كل من الإمام الزمخشري الذي قال في تفسيره الشريف ما معنى قول القرآن شبه لهم؟ فبيتساءله ليه شبه مسند إلى ماذا؟ يعني يرجع إلى إيه؟ وإذا اقتراحين اقتراح الأولين بيقول إن جعلته مسند إلى المسيح يعني راجع إلى كلمة رجعت الكلمة على المسيح فالمسيح مشبه به كويس وليس مشبه لأن شبه لهم شبه لهم مين المسيح بمعنى آخر إن كانت الكلمة شبه تعود على المسيح فيكون السؤال هنا بمن شبه المسيح أي شبه من وقع على المسيح شبه مين وقع على المسيح مش شبه المسيح وقع على مين خد بالك التركيب اللغوي شبه لهم مش معناها شبه المسيح وقع على مين لكن ده معناه شبه مين وقع على المسيح نفسه وبالتأكيد القرآن لا يريد أن يقول ذلك بل يريد المفسرون الآخرون أن يقولوا عكس هذا المعنى وهو أن شبه المسيح هو الذي وقع على شخص آخر فهل هذا صحيح في التركيب اللغوي لعبارة شبه لهم؟ ودعنا نصغي إلى ما قاله الزمخشري بخصوص ذلك قال بالاقتراح الثاني وإن أسندتها إلى المقتول يعني شبه لهم دي أسندتها للمقتول شبه لهم المقتول يعني إن جعلت عبارة شبه لهم تعود على الشخص الذي قتل بدل المسيح وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين وهذا ما أكده الزمخشري بقوله لقد زعموا أي زعم بعض المفسرين أن اليهود قتلوا رجلا آخر شبيها بعيسى فالزمخشري كمل بيقوله فالمقتول إذن في هذه الآية لم يجري له ذكر أي لم يسبق ذكره في الآية الكريمة طب الرجل ده شبه له طب فين هو الرجل ده اللي شبه عائد على الرجل فين هو الرجل ده المهم خلص الإمام الزمخشري من ذلك إلى حقيقة هامة جدا أوضحت المعنى الحقيقي من الآية الكريمة ونفت أن يكون في القرآن اختلاف أو تناقض إذ قال عبارة شبه مسند إلى الجار والمجرور أي مسند إلى كلمة لهم كقولك خيلا لهم يبقى مش شبه وقع على المسيح ولا شبه المسيح وقع على واحد تاني لا ده شبه لهم يعني هم تخيلوا شفت ازاي مش ان المسيح بدل لا ده الناس فكرت ظنك شبه لهم هذا هو التركيب اللغوي للآية الكريمة ونعرض ايضا قول الامام الرازي في ذلك الذي علق على رأي المفسرين اصحاب فكرة أنه شبه أن شبه المسيح ألقي على شخص آخر وهذا التفسير بتاع غالبية المفسرين أن شبه المسيح وقع على واحد ثاني الإمام الرازي قال إيه قال في إلقاء شبه على الغير إشكالات يعني لو شبه واحد وقع على حد ثاني يبقى في إشكالات ده الرازي بيقول كده الإشكال الأول يقول إنه إنجاز أن يقال إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة وأيضا يقضي إلى القدح في التواتر أي في المسلمات ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية ده كلام الرازي ده الإشكال الأولاني الإشكال الثاني يقول أن الله أيده بروح القدس أيد المسيح بروح القدس أي جبريل بحسب رأي المسلمين. فهل عجز جبريل هنا عن تأييد المسيح وهو الذي كان قادرا على إحياء الموتى؟ ده المسيح قادر على إحياء الموتى، فهل عجز عن حماية نفسه؟ كلام ده للرازي. الإشكال الثالث اللي بيقوله الرازي برضه، يقول أنه تعالى كان قادرا على تخليص المسيح برفعه إلى السماء، فما الفائدة بإلقاء شبهه على غيره؟ وهل فيه إلا إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟ إشكال تاني. إشكال رابع برضو الكلام للرازي، يقول بإلقاء الشبه على غيره اعتقدوا، أن اليهود يعني اعتقدوا أن هذا الغير هو عيسى، مع أنه ما كان عيسى، فهذا كان إلقاء لهم في الجهل والتلبيس أي التمويه، وهذا لا يليق بحكمة الله. ده الرازي بيقول كده. الإشكال الخامس يقول إن النصارى واليهود على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح مع بغضة اليهود له، فالنصارى في غلوهم في أمره شهدوه مقتولا ومصلوبا، فلو أنكرنا ذلك كان طعنا فيما ثبت بالتواتر والمسلمات، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر الأنبياء. كلام ده للرازي. الإشكال السادس يقول ألا يقدر المشبوه به أن يدافع عن نفسه أنه ليس بعيسى؟ ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلف هذا المعنى، فلما لم يوجد شيء من ذلك؟ علمنا أن الأمر ليس على ما ذكر أولئك المفسرين، فإذا لم يوجد شيء من ذلك علمنا أن الأمر ليس على ما ذكر أولئك المفسرون. هذا تحليل لنص الآية القرآنية بقلم إمامين عظيمين من أئمة تفسير القرآن الكريم، والنتيجة التي خلصوا إليها هي أن عبارة شبه لهم لا تعني أن شبه المسيح وقع على شخص آخر، صلب بدل المسيح، بل أنه شبه لليهود أو خيل إليهم، إنهم قضوا على المسيح نهائيا، والواقع أنه بعدما مات على الصليب رفع إلى السماء وهو حي باق إلى الأبد. كان هذا عن الجانب الأول لفهم الآية وهو الجانب اللغوي، ونأتي إلى الجانب الثاني وهو الجانب الموضوعي. ونقصد بالجانب الموضوعي هو ما هو الموضوع الذي تريد هذه الآية أن تبرزه وتؤكده؟ هل أرادت هذه الآية الكريمة إنكار الموت والصلب؟ أم أنها أرادت أن تنفي تبجح اليهود وتباهيهم بأنهم قضوا على المسيح وجعلوه معدوما تماما؟ سؤال مهم. فبمقابلة آية 157 من سورة النساء التي تقول وما قتلوه يقينا، مع سورة آل عمران آية 54 و55 التي تقول مكروا أي اليهود ومكر الله والله خير الماكرين، يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، نرى ما يلي بالمقارنة بالآية. أول حاجة بنشاهدها أن اليهود قد مكروا لقتل المسيح والقضاء عليه تماما. الحاجة الثانية أن الله أعظم منهم مكرا، فبعد أن قتلوه رفعه إليه. ثلاثة، إذن لا تعارض بين الآيتين، فسورة النساء لا تنفي القتل بل تنفي القضاء على المسيح نهائيا. الأمر الذي تؤكده سورة آل عمران بأن الله رفعه إليه ليكون حيا خالدا في الآخرة. وبرفع المسيح إلى السماء يتحقق قول سورة النساء أنهم لم يقتلوه يقينا يقينا، ولكنه خيل لهم ذلك. وده رأي مين؟ الزمخشري، وهو ضرب من الظنون وليس اليقين. إذا الناحية الموضوعية بتبين إن ما فيش تعارض بين الآيتين، لأن الموضوع هم عايزين يقولوا إن الموت بتاع المسيح قضى عليه، لكن الآية القرآنية بتقول لا لم يقضوا عليه، شبه لهم إن هم قضوا عليه، خيل لهم إن قضوا عليه. والجانب الثالث لفهم هذه الآية هو من جانب علم البلاغة والبيان. احنا اتكلمنا عن اللغوي، جانب اللغوي، جانب الموضوعي، يبقى الجانب البلاغي. وعلم البلاغة في اللغة هو ببساطة حسن البيان وقوة التأثير ومطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وعلم البيان في اللغة هو أيضا ببساطة المنطق الفصيح وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من تشبيهات ومجاز وكناية إلى آخره. الكلام ده مش من عندي، ده من كتاب المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الجزء الأول صفحة 70 وصفحة 80 لتعريف علم البلاغة وعلم البيان. وكلنا يعلم أن القرآن هو كتاب البلاغة والبيان والفصاح، ولهذا جاءت تعبيرات فوق مستوى الجهلاء وأنصاف المتعلمين، ولا يمكن فهم معانيه فهما جيدا إلا لمن يكون ملما بمبادئ البلاغة والبيان والفصاح. فدعنا إذا نفحص آية سورة النساء 157 من هذه الجوانب، جانب البيان البلاغي الفصيح. واحد، هناك قاعدة بلاغية تقول أن في أسلوب المقابلة بين أمرين يأتي أحدهما مسبوقا بأداة النفس، يعني لا النافية، ليس لتنفي حدوث هذا الأمر بل لتظهر عظمة هذا الأمر على الآخر. ونعطي لذلك بعض الأمثلة ثم نطبقها على آية النساء الكريمة. سورة سفر التكوين إصحاح 45 آية 8 يقول يوسف الصديق لإخوته: ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا. ليس أنتم أرسلتموني، ما المعنى مين اللي بعد؟ ثم هم اللي بعوه، يبقى إزاي ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا؟ لا، ما بينفيش إن هم أرسلوه. ما اللي بيعمل إيه؟ بل بيوضح أن الله هو الذي أرسله. فهذا التعبير البلاغي لا يقصد أن ينكر أن إخوته باعوه إلى التجار الذين أتوا به إلى مصر، بل أراد أن يعظم عمل الله وخطته الحكيمة، فقال ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. هو مش بينفي، فيعظم. مثل تاني من هوشع إصحاح 9 آية 13 بيقول: إني أريد رحمة لا ذبيحة لا ذبيحة. فالمعنى هذا أن الله يلغي الذبيحة؟ لما يقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، لا طبعا، ده الذبيحة قوام العبادة، كلا، ما ليه؟ إنما هو يعظم الرحمة مع إثبات الذبيحة، رغم أن فيها لا النافية. تطبيقا على ذلك نقول أن آية 157 من سورة النساء في مقارنتها بين القتل وبين رفع المسيح حيا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فالآية تعظم رفع المسيح حيا ولا تنفي فعل القتل. ده الأسلوب البلاغي الصحيح، الكلام للي بيفهمه، لكن الإنسان السطحي ونصف المتعلم أو الجاهل ما يدركش الأبعاد دي، يقول لك آه بينفي خلاص، زي اللي يقول لك لا تقربوا الصلاة، شوف إزاي القرآن بيقول لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كلام بيتاخد بالمعنى الكامل والشمولي. كما أن هناك قاعدة بلاغية أخرى توضح الإثبات في صيغة النفي، الإثبات بصيغة النفي، زي ده مثل أسلوب المدح في قالب الذم، أو الذم في قالب المدح الذي نعرفه جيدا. فالآية تقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فالقرآن بهذا الأسلوب البلاغي يرد على تبجح اليهود بأنهم قضوا على المسيح تماما، ذلك بأنه يؤكد لهم أنه بعدما مكروهم وقتلوه كان مكر الله أعظم بأن رفعه إليه، لذلك هذا تأكيد لرفعه بعد قتله. ده من الجانب البلاغي البياني الفصيح. نأتي إلى الجانب الرابع والأخير، وهو الجانب المنطقي في التفسير. وفي تناولنا لهذا الجانب نوضح ما يلي. وردت بالقرآن الكريم 4 آيات عن موت المسيح، منها آية واحدة يقول البعض أنها تنفي موت المسيح، ويقومون بتفسير الآيات الأخرى على تفسيرهم لهذه الآية الواحدة. والواقع أن هناك قاعدة منطقية تقول لا يمكن تفسير الكل على أساس الجزء، بل على العكس، يلزم تفسير الجزء على أساس الكل. لهذا وجب أن تفسر آية النساء 157 على أساس إجماع الآيات الأخرى في سورة مريم وسورة آل عمران وسورة المائدة التي توضح موت المسيح ورفعه إلى الله بعد ذلك. دعنا يا عزيزي المستمع نلخص ما قلناه بخصوص ما يدعيه البعض من وجود تناقض بين سورة النساء وبقية السور القرآنية التي تحدثت عن موت المسيح في نقاط مختصرة خاتمة. يعني فقد قلنا 1 أن سورة النساء لم تنفي موت المسيح بالأدلة اللي احنا كلمناها في الشريط ده. 2 أن هذه الآية نفت أشاعة اليهود بأنهم قضوا على المسيح تماما وعلى رسالته، ولكنهم واهمون فقد رفعوا الله إليه وهو حي خالد. هذا ما أرادت آية 157 أن تظهره من سورة النساء. 3 هذه الآية لم تنسخ الآيات التي تحدثت عن موت المسيح، وإنما إن أخذنا بمبدأ النسخ فتكون آية المائدة التي تتحدث عن موت المسيح هي التي نسخت الآية 157 التي في سورة النساء، لأنها أتت بعدها ب7 سنوات. 4 أن التفسير الصحيح لهذه الآية سواء كان لغويا أو موضوعيا أو بلاغيا أو منطقيا، التفسير ده يثبت حقيقة صلب المسيح وموته ورفعه إلى الله حيا. أرجو أن ينعم علينا الله ببركات الفداء الذي تممه لأجل خلاصنا، ويعطينا آذانا صاغية وأذهانا واعية وقلوبا طيعة تريد أن تعيش مع الله بكل القلب. شكرا لصبرك لاستماع هذا الشريط، وأرجو أن يكون سبب بركة لمن يسمعه. سلام لك، وإلى اللقاء في شريط آخر.